الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
يقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الطهارة منه في باب إزالة النجاسة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر تحت باب إزالة في كتاب الطهارة تحت باب إزالة النجاسة وذكر بعض الأعيان النجسة، قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه ولفظ لمسلم. وفي رواية له عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وله أيضا عنها: لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري.
تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني، هكذا. ما هو المني؟ هو مشددة، الياء مشددة، هكذا قالوا في ضبط الكلمة. يغسل، قال بأن اللفظ لمسلم، يعني الحديث متفق عليه في الأصل، لكن اللفظ الذي أورده هذا هو لفظ مسلم. أما لفظ البخاري فهو قالت: كنت أغسل الجنابة. الجنابة هنا المني، والمراد هو لفظ البخاري: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. المعنى واحد والألفاظ فيها شيء من التغيير. والبخاري أورد الحديث في مواضع من صحيحه، وهنا صارت متوالية، يعني رقم 229 و230 و31 و32، يعني مثل صنيع من؟ مسلم، ويجمع الأحاديث في مكان واحد. قوله أو قولها: كان يغسل. العلماء يقولون في هذه الصيغة إذا جاء الفعل المضارع بعد كان فإنها تفيد الدوام الغالب، أو تقول الدوام غالبا ما لم تكن قرينة، ما لم توجد قرينة تدل على خلاف ذلك. ومنه قول عائشة في كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي لفظ إلا قليلا، كان يصومه إلا قليلا، فهذه قرينة تدل على، بل صراحة أنها ما أرادت أنه استتم الشهر كاملا. أما قوله فيغسله، وفي الرواية الأخرى في رواية كنت أغسل، هنا رواية مسلم فيغسل، وفي رواية أخرى كنت أغسل، كنت أغسل الجنابة كما في لفظ البخاري. قال السندي في حاشيته على ابن ماجه قوله فيغسله، قال والظاهر أنه يأمرها بذلك، يغسله يعني هي تغسله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا احتمال. والاحتمال الثاني أنه أحيانا يتولاها بنفسه، يعني تواضعا منه صلى الله عليه وسلم مشاركة لأهله، كما في حديث عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، رواه البخاري. فإذا في بعض الروايات حتى إذا حانت الصلاة أو نحو هذا اللفظ كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا، انصرف إلى الصلاة. وكان في الحديث الآخر كان يكون، وهذا في البخاري، كان يكون في مهنة أهلي، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. كان يكون صلى الله عليه وسلم وهو القدوة، كان يكون في مهنة أهلي يعني في خدمتهم، يساعدهم يعينهم. وكان في الرواية الأخرى يخيط ثوبه ويخصف يعني يصلح نعله. فإذا يعني حضرت الصلاة في بعض الروايات كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. أما قولها رضي الله تعالى عنها وأنا أنظر إلى أثر الغسل في الثوب، قالوا يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى أثر الماء أو إلى الثوب، قاله ابن حجر في الفتح. إسناد الضمير كما قلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل على الحقيقة، يعني هو كان يغسل ثوبه بنفسه، يفعل ذلك بنفسه. وقيل على سبيل المجاز، أي أنه يأمر به عائشة، هنا يأمر زوجه بالغسل. وقال الشراح يجوز أن يكون قد فعل ذلك بنفسه مرة تواضعا منه صلى الله عليه وسلم ومشاركة لأهله كما دلت الحديث التي ذكرناها. قولها المني بتشديد الياء هو ماء أو الماء الدافق، يعني من شروطه، يعني المني من صفته أنه ثخين وغليظ يعني، ويخرج دفقا بشهوة، دفقا بشهوة، الذي لا يخرج دفقا يعني يسيل بحيث قد لا يشعر به، ذاك هو المذي. المذي هذا في الغالب أنه يخرج من غير أن يحس به، وسنبينه إن شاء الله. وهذا المني هو الذي يكون منه الولد ويوجب الاغتسال، ويوجب الاغتسال. أما قولها أفركه، الفرك هو الدلك، وفي الرواية الأخرى أحكه بظفري. فالحك والدلك هو يعني الفرك تفركه بيدها بظفرها حتى تذهب عين المادة هذه. لا نقول النجاسة لأن المسألة هنا خلافية, والراجح أن المني ليس بنجس. وقولها فركا هذا مصدر معناه تأكيد حقيقة الشيء ونفي المجاز عنه, يعني أنه لا هنا أن الفرق حقيقي أنها تفركه بيدها فركا لا وليس المراد به مثلا الغسل مع العصر ولا كذا, لا المقصود به الفرق حقيقة. وهذه فائدة الاتيان بالمصدر هنا. الحديث دل على طهارة مني الآدمي لاكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بحكه دون غسله, هذه واحدة, ولتركه حتى ييبس. لو كان نجسا فما تركه حتى ييبس, لأن يعني المعروف من عادة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبادر إلى غسل النجاسة. والمثال الذي عندنا الأعرابي عندما بال في المسجد أمر في الحال بأن يصب عليه دلو من ماء, فمن منهجه من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يترك النجاسة بل يغسلها ويزيلها فورا. أما كونه يتركها حتى تيبس فهذا دليل على من أدلة عدم نجاسة المني. والحديث أيضا فيه استحباب غسل المني رطبا إن كان رطبا, و يعني حكه إن كان يابسا, يعني غسله سواء كان رطبا أو يابسا, وحكه يكفي كما سيأتينا. وغسله هنا لا لنجاسته بل للنظافة كما تغسل النخامة فالمقصود به النظافة لا لكونه لو جاءت نخامة على ثوب الإنسان أو زكام أو نحو ذلك, فإنه عادة الناس من باب النظافة أن يغسله, فهل هذا لأنه نجس؟ قالوا لا بل هو للنظافة. أن الاقتصار على حك المني وفركه وأن هذا دلت عليه السنة, أنه دلت عليه السنة حكه إن كان يابسا وغسله إن كان رطبا, فهذا دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون أن السنة قد تكون تقريرية, فإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم عملا فإنه يعتبر سنة لإقراره, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ. الحديث فيه بيان لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أصحابه من التقلل من الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده ثوب, هو ثوب نومه وهو ثوب الصلاة وهو الذي يخرج به, يعني ليس له ثوب آخر أو ثياب كما نحن, بل عندهم هذا يعني هذا المتيسر. وهذا دليل على تقلل النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، فثوب نومه هو ثوب صلاته وهو ثوب خروجه. وفي الحديث خدمة المرأة لزوجها بحسب ما جرت به العادة، عادة المجتمع الذي هو فيه، فما كان عادة أن تتولاه المرأة من العمل فهو تأتي به. وكان الصحابيات يخدمن، وفي حديث كثيرة كانت بعض الصحابيات والنبي وجدها في الطريق فتخرج خارج المدينة لتأتي بالعلف لفرس زوجها. فكانوا يعني النساء كنا يعاوننا أزواجهن، وهذا من العشرة بالمعروف. إذا الخروج على الناس أو إلى الناس، للمجتمع، إلى السوق، مع وجود آثار الأمور العادية من الأكل مثلا، أثر الأكل أو الشرب أو المني أو كذا، لأنه مغسول هنا، فهذا لا يعد قدحا في فضيلة الحياة، لا يقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وأثر الغسل في ثوبه صلى الله عليه وسلم. أنه ينبغي إزالة أثر المني اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا بطهارته كما سيأتي وأنه الراجع، أو على القول بنجاسته، فكلاهما ينبغي أن يزال ولو من باب النظافة، من باب النظافة. أما مسألة نجاسة المني أو طهارته ففيه للعلماء قولان، يعني الظاهر. فأبو حنيفة ومالك رحمهم الله ذهبا إلى نجاسة المني عند أبي حنيفة وعند مالك، أن المني نجس، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال مع القول بنجاسته، قال إنه يكفي فيه الفرق إذا كان يابسا، قال يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا. وهذه أيضا رواية عن الإمام أحمد. أما مالك فقال لا بد من غسله رطبا ويابسا، يعني اتفق رحمهم الله على كونه نجاسة، ولكل واحد قول في تطهيره. فأبو حنيفة يرى أنه يكفي في تطهيره إن كان يابسا فركه، أما مالك رحمه الله فيرى أنه لا بد من غسله، مع موافقة أبي حنيفة في كونه في القول بنجاسته، إلا أنه لا بد من غسله. والفرق بينهم في هذا عند مالك أنه لا بد من غسله رطبا أو يابسا، أما عند أبي حنيفة فيفرق بين الرطب واليابس ويقول لا يكفي في الرطب إلا الغسل، ويكفي في اليابس الفرق. استدلوا هم ومن قال بقولهم بحديث الباب استدلوا به، وهو قول عائشة، يعني أن كونه يغسله وبقياسه على الحيض، قاسوه أيضا على الحيض، وذهب الشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه إلى طهارته، طهارة المني، ودليلهم على ذلك رواية الفرك، فلو كان نجسا ما اكتفي فيه في تطهيره بالفرك، كما لو كان دما فإنه لا يكتفى فيه بفرك إذا يبس، بل لابد من غسله عند من يرى النجاسة. ولم يكتفى بفرقه كالدم وغيره من النجاسات. وأجاب الأولون من يرى النجاسة، أجابوا عن هذا، عن استدلال هؤلاء بأن الرواية لا تدل على الطهارة، وإنما تدل على كيفية التطهير، فغاية الأمر أنه نجس، يعني الرواية في قول كنت أفركه، قالوا هذا لا يدل على أنه ليس بنجس، غاية ما فيه أنه دل على كيفية التطهير في هذه الحالة عندما يكون يابسا، فكيفية تطهيره كذا، ولا يدل على أنه هذا جوابهم، فلا يدل على أنه ليس بنجس، بل غاية ما فيه أنه خفف في تطهيره بغير الماء، ويقول لذلك يعني نظير، فإن الماء لا يتعين في لإزالة النجاسات كلها، فإن النعل إذا تنجست، النعل إذا تنجست بما له قالوا له جرم كالبراز ونحوه، العذرة، قالوا فإنها تطهر بالدلك في الأرض أو التراب حتى يذهب أثر النجاسة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، يقول هذا مثله، فلم يتعين الماء لتطهير النعل، وكذلك هذا فهو مثلهم. العلماء قالوا بأن الخارج من الذكر له أربعة أشياء. الأول المني، وتقدم تعريفه، وتقدم أيضا حكمه، والظاهر أنه طاهر الراجح. الثاني المذي، وهو ماء رقيق يخرج عند ابتداء الشهوة، إذا تحركت الشهوة الرجل بسبب من الأسباب، إما بتفكير أو بنظر أو بلمس ونحو ذلك، فإذا اشتدت ثم فترت يعقب هذا الفتور خروج سائل، لكنه يخالف المنية بأنه لا يخرج دفقا بلذة، بل لا يشعر به في الغالب، لا يشعر به، وهو يعني المذي نجس ليس كالمني، يوجب غسل الذكر والأنثيين الخصيتين، يعني يوجب غسل الذكر والأنثيين، كما في حديث علي الذي رواه أبو داود عندما قال كنت رجلا علي يقول كنت رجلا مذاء، فأمر أحد الصحابة الأسود أن يسأل فقال له فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يقول استحيا من النبي لمكان ابنته منه. وهذا تقدم معنا في بلوغ المرام، وهذا ينبغي، هذا أدب يجب أن يراعى، فلا تذكر هذه الأشواه الخاصة بالجماع عند الأب والأخ ونحو ذلك، هذا من أدب المسلمين والصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لهذا السؤال الأسود عندما سأل سؤال علي وأبو ذر والأسود كلاهما، فقال يغسل ذكره وأنثيه، رواه أبو داود. فهذا المذي. أما الثالث، النوع الثالث الخارج من الذكر، فهو الودي أو الودي، وهو كالبول، يعني هو ماء أبيض يخرج بعد البول عقب البول، وحكمه حكم البول في النجاسة والتطهير، حكمه حكم البول، فهو نجس يجب تطهير الثوب والبدن منه، ويوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، كما أن المذي لا يوجب الغسل أيضا، إنما يغسل فقط ذكره وأنثيه. الرابع كل الناس يعرفونه وهو البول، وهو نجس يجب الوضوء منه ويجب غسله من الثوب ومن البدن ومن البقعة التي يصلى فيها.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سمح رضي الله عنه أنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بحسن أو حسين، كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بحسن أو قال حسين فبال على صدره فجئت أغسله، فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والدارقطني والحاكم وصححه. وقال أبو زرعة الرازي: لا أعرف اسم أبي السمح هذا.
الحديث كما قال المصنف وصححه الألباني، ولفظ الدارقطني، لأنه قال والدارقطني لفظه فأتي بحسن أو حسين، فبال على صدره، على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فرشه عليه. إذن أن الرش والنضح بمعنى واحد، فرشه عليه وقال: هكذا يصنع، يرش من الذكر ويغسل من الأنثى. ورواه الحاكم كما قال، والحديث له شواهد، الحديث له شواهد، منها حديث علي يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، ينضح بمعنى يرش، ما لم يطعم، يعني يأكل الطعام إما مستغنيا به أو كان هو أكثر ما يقتات به، فإن كان الأكثر هو الرضاعة الحليب فإنه يغلب الأكثر، الحكم الأكثر. وعند الترمذي قال قتادة: وهذا ما لم يطعم، أما إذا طعم أكل الطعام، إما أنه اكتفى به أو أنه هو الأكثر، فإنه لا فرق بين بول الجارية وبول الغلام، بل يغسل الكل يغسل. قال قتادة وهو أحد رواة الحديث: وهذا ما لم يطعم، فإذا طعم غسل جميعا. قال أبو السمح أنتم أبو حاتم الرازي قال بأنه لا يعرف له اسم. هناك من قال ذكر له اسما, هو أولا يطلق عليه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. قيل اسمه إياد وقيل زياد, قيل إياد وقيل زياد اسم أبي السمح. أما قوله يغسل بول الجارية, هي الفتية من النساء, كل فتية من النساء قبل البلوغ قوية فتية فإنها تسمى جارية. والمراد هنا هذا في اللغة عموما, لكن المراد في الحديث وهذا يجب أن يلاحظ, يعني قد يكون المعنى اللغوي قد يعم من 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 المعنى الشرعي المراد, فلا بد أن ينظر في تفسيرات العلماء لهذا. فالمراد هنا هي الصغيرة التي ما زالت في زمن زمن الرضاعة, وهو لا يترتب عليه يعني في الغسل, هي يغسل سواء كان هكذا, لكن معنى كلمة الجارية فقط هي بالمعنى العام هي الفتية من النساء. والمراد في الحديث لأنه يريد أن يفرق بينها وبين الغلام الذكر في غسل بول الأنثى ورش بول الذكر, فإنه قال وأورد هذا. وإلا فهي على كلا الحالين سواء كانت في زمن الرضاعة أو بعد زمن الرضاعة فإنه لا يكفي فيه الرش, بل لا بد من غسل بول الجارية. أما قوله يرش, وفي حديث آخر كما حديث علي ينضح, فالفرق بينهما أن الرش يصب عليه الماء, أن يصب عليه الماء حتى يعمه, ولا يشترط فيه أن ينفصل الماء, ولا يشترط أن يعصر, بل يكاثر كما يقول الفقهاء, يكاثر يصب عليه الماء حتى يكون أكثر منه سواء انفصل أو لم ينفصل, يعني سال أو لم يسل. أما الغسل فهو أن يغمره الماء وينزل عنه, ينفصل عنه. يعني شوف الغسل أن يصب عليه الماء وينفصل عنه, وقد يفرك ويصب عليه الماء وينفصل عنه وينفصل عنه, فإذا انفصل عنه يعني أزال النجاسة معه, أزال معه النجاسة. فالرش لا يبلغ درجة جريان الماء, أما هذا فلا بد أن يجري الماء وحتى يزيل النجاسة, حتى يزيل النجاسة. والغلام هنا المراد به أولا الغلام يطلق على الابن, على الذكر الصغير الصغير من الولادة إلى البلوغ كله يسمى غلام في المعنى العام اللغوي, لكن المراد هنا هو من كان في زمن الرضاعة ولم يكتفي بالطعام, أو لم يكن أكثر طعام أكثر طعامه الأكل للرضاعة للحليب الأم. فهو من كان في زمن الرضاعة. وأيضا جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه عند الترمذي قوله بول الغلام الرضيع, فنص على أن المراد بالغلام هو الرضيع وهذا الحديث في أيضا في مسند أحمد. وهذا الحديث دليل على التفريق بين بول الغلام وبول الجارية الأنثى في هذا الزمن، زمن الرضاعة. أما إذا اكتفيا بالطعام طعما فلا فرق بينهما، فيغسل بول هذا وهذا فيكون بول الجارية نجس لا بد من غسله، وبول الذكر الغلام نجس لكن يكفي فيه الرش. هو نجس لا ليس معناه أنه طاهر، بل هو نجس لكن خفف. وقالوا يعني ذكروا أشياء كثيرة في السبب، منهم من قال بول الغلام فيه حرارة أشد من بول الأنثى، فهذه الحرارة تؤثر في يعني إضعاف النجاسة. ومنهم من قال أن الناس يعني يحبون الذكور أكثر من النساء، فيحملون الولد الذكر أكثر مما يحملون، فنظرا يعني كثرة يعني من باب التيسير وخفف عن ذلك، لأن إذا حمل كثيرا كان احتمال بوله على من يحمله أكثر من احتمال ذلك، فنظر لهذا نظرة التالي. وأما نحن فنقول لا، قال الرسول كذا نقول سمعا وطاعة، طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، إن عرفنا الحكمة وإن لم نعرف. فالأمر راجع إلى كون النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا هذا الشرع، علمنا أو لم، إن علمنا فقد يكون من باب زيادة الإطمئنان ومن باب قوة المحاجة للمخالف ونحو ذلك. أما إذا ليس شرطا، أما للتنفيذ ولاتباع السنة هذه فلا نحتاج إلى إلى معرفة الحكمة والعلة. هناك أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فرق بين بول الجارية وبول الغلام ما لم يطعم، يجب أن نركز على هذا، لكنه لم يفرق بين العذرة في من الذكر ومن الأنثى، فكلاهما تغسل عذرته، فلا فرق بينهما، إنما الفرق في البول فقط وفي الزمن، زمن الرضاعة، لأن يعني يكتفي بالطعام، فإذا اكتفى بالطعام أو كان غالب قوته الطعام فإنه أيضا يستوي، فإذا يستويان في أمرين أو في حالين، حال إذا طعم فلا فرق، إذا طعم الذكر والأنثى فلا فرق في بين بولهما فيغسل الجميع، والأمر الآخر الحال الأخرى هي العذرة، فإنها لا فرق بين عذرة الأنثى والذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على ماذا؟ على البول، فتبقى العذرة على أصل الحكم على ما هي عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين: التفرقة، هو ذكر كلام العلماء ثم قال التفرقة يعني بين بول الغلام وبول الجارية، جاءت به السنة، وهذا من محاسن الشريعة، ومن تمام حكمتها ومصلحتها